الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. اللهم صل على محمد. ما زال البحث في المعارف الدينية أو المعارف والعلوم الدينية، وقد تكلمنا في الدرس السابق عن دور الدين في المعارف العملية بنحو إجمالي. اليوم في هذا الدرس نحاول أن نتكلم بنحو من التفصيل في دور المعارف الدينية في بعض العلوم العملية المهمة للإنسان. العلوم العملية كما ذكرنا في الدرس الماضي هي العلوم التي تشكل مسائلها الرؤية أو الحكمة العملية أو الرؤية الأيديولوجية التي على أساسها لابد أن ينضبط الفعل الإنساني، وبينا كيف يتم ذلك. وقلنا أن المعروف في هذه العلوم هو علم السياسة، يعني العلوم الاجتماعية التي يكون الهدف منها هو إدارة المجتمع أو إدارة الدولة أو المدينة، وعلم الأخلاق وعلم إدارة المنزل. طبعا إدارة المنزل هي من ضمن علم السياسة، لكن باعتبار أن المنزل أو العائلة هي الوحدة الأساسية لتكوين المجتمع، خصوها بعلم لوحده وسمي بعلم تدبير المنزل. سنتكلم اليوم عن علم الأخلاق أو الجهة الأخلاقية في الإنسان ودور الدين في هذه الجنبة أو في علم الأخلاق. النقطة الأولى كمقدمة للبحث في هذا الأمر هو أن من خصائص الإنسان المهمة التي جعلها بارئه سبحانه وتعالى بحسب حكمته وعنايته هو أنه قابل للاتصاف. الإنسان قابل للاتصاف بالأخلاق والسجايا المختلفة، ونقصد من الأخلاق هي جمع خلق، وهي في اللغة بمعنى السجية، تأتي بمعنى السجية، والسجية في اللغة هي بمعنى الطبيعة أو الطبع. الطبيعة بمعنى الطبائع أو الطبع الذي جوبل عليه الإنسان، هذا هو الخلق. نتكلم عن الخلق لا عن علم الأخلاق الآن. الخلق عند الحكماء وعند المتكلمين هو عبارة عن، يعني عرف بتعريفات ربما، وحتى عند الأخلاقيين هذه التعريفات، حتى عند الأخلاقيين هو عبارة عن حال للنفس، هكذا عرفوها، بأنها حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية. حال، أو عرف عند الحكماء ومجموعة من المتكلمين بأنه عبارة عن ملكة، عن ملكة، يعني ملكة نفسانية يصدر بها عن النفس، هذا الخلق، يصدر بها عن النفس أفعال ما بسهولة من غير تقدم روية. يقصدون أن هناك، أن هذه الأخلاق إذا اتصف بها الإنسان، على سبيل المثال لو اتصف الإنسان بخلق الكرم، الكرم يقابله طبعا البخل، يقابله البخل. الكرم هو صفة عفوا أو سجية من السجايا المحمودة الحسنة، والبخل من السجايا الممقوتة أو القبيحة أو المذمومة. فإذا اتصف الإنسان بهذه الصفة أو هذه السجية فإنه بعد ذلك حينما يجد مثلا إنسانا محتاجا إلى المال أو محتاجا إلى الطعام، سوف إذا كان كريم يتصف بصفة الكرم فإنه سوف يخرج المال ويعطيه لهذا الشخص، أو يعطيه الطعام، أو يكرمه بشيء معين يسد به فقره أو حاجته من دون أن يفكر، من دون أن يتروى أن هذا الفعل الذي يريد أن يصدر، الفعل الجزئي يعني، هذا الذي قلنا هو مبدأ للفعل الاختياري، أن هذا الفعل إعطاء المال لهذا الشخص الآن الفقير هل هو حسن أو أنه قبيح، لا يفكر، لا يتروى أبدا، بل أن خلق الكرم أو سجية الكرم تدفعه لأن يعطي المال، يتصرف هذا التصرف من دون أن يفكر ومن دون روية، تدفعه إلى أن يتصرف ويعطي المال أو يعطي الطعام بتلقائية، بسرعة وبسهولة. ولهذا لهذه النقطة الخلق لما كان هو هذه الملكة النفسانية التي تصدر عنها الأفعال بسهولة، كان من المهم جدا أن الإنسان إذا أراد يعني أن يسير في طريق التكامل، في طريق التكامل في الحياة الدنيا حتى يستعد للحياة الأخرى، ما دام أن النفس تتطبع ب يعني يصبح هذا الخلق طبع من طبائعها وسجية من سجاياها. طبعا هذا كما سيأتي هو أن النفس يمكن أن تتصف به إما وراثة يعني أو لأجل تكرار الفعل كما سنذكر بعد ذلك. على أي حال، ما دام أن النفس تتطبع بهذه الأفعال وتصبح على نحو الملكة أو على نحو الحال كما يذكر البعض، طبعا الفرق بين الحال والملكة تعلمون، الحال يعني هو الطبع أو الصفة التي يمكن أن تزول عن الإنسان، يمكن أن تزول، أما الملكة لا، تكون راسخة، تلك الصفة أو السجية التي تكون راسخة على نحو الملكة، يعني راسخة لا تزول بسهولة. إذا كان كذلك فلا بد للإنسان الذي يسلك طريق الكمال في هذه الحياة، لا بد أن يعرف الأخلاق الحسنة، الأخلاق الممدوحة عند العقلاء وعند الشرع وعند الخالق سبحانه وتعالى، حتى يتطبع بها ويجعلها هي الأخلاق التي يطلبها، ويميزها عن الأخلاق القبيحة والسيئة المذمومة من قبل العقلاء ومن قبل الشارع ومن قبل العقل، حتى يتخلص منها، يزكي نفسه منها، يفرغ نفسه من هذه الأخلاق. لماذا؟ لأن كما ذكرت أن الخلق سيدعو الإنسان أو يجعل من الإنسان يفعل الفعل بسهولة من دون تدبر وروية. لذلك مثلا الإنسان إذا كان متخلق كما ذكرت بخلق الكرام يكرم بسرعة، إذا كان متخلق بخلق التقوى تجده مثلا حينما يحين موعد واجب من الواجبات بسرعة يذهب إلى أدائه، حينما مثلا يمر بظرف فيه مثلا اقتراف ذنب من الذنوب يتركه ولا يتقرب إليه، هكذا من دون أن يفكر، من دون أن يفكر، ما دام أنه أصبحت عنده ملكة التقوى كملكة وكخلق تصدر عنه هذه الأفعال من دون روية ومن دون تفكير. أما لو كان متصفا بصفة التهتك للتقوى فإنه قد يفاجئه مثلا أو يأتي مثلا أنه أمام واجب فلا يؤديه، أو هو أمام فعل حرام معين تجده يقترف هذا الفعل من دون أن يفكر ومن دون أن يرى أن هذا الفعل هل هو في مصلحته أو لا. لماذا؟ لأنه اكتسب خلق التهتك، هذا هو الخلق، ملكة يصدر بها عن النفس أفعال ما بسهولة من غير تقدم روية، روية يعني تفكير، من دون أن يتروى الإنسان، من دون أن يقلب وجوه الأمر واحتمالاته ويختار مثلا أفضل احتمال، لا، يقدم على الفعل مباشرة بسبب هذا الخلق، بسبب هذا الخلق. طبعا الأخلاق بشكل عام، علماء الأخلاق قسموا الخلق إلى ما يحصل بحسب طبع الإنسان ومزاجه ومنه ما يحصل بحسب التربية، منه ما يحصل بحسب التربية. علماء الأخلاق مثل ابن مسكويه وغيره ذكروا أن الأخلاق، أن هذا الحال أو الملكة منها ما يكون طبيعيا في أصل مزاج الإنسان. يعني أكو إنسان من طبيعته يكون مثلا ماذا، أنه عصبي المزاج، يغضب بسرعة ويهيج عنده الغضب من أقل سبب. هناك إنسان لا، بطبيعته يكون بارد المزاج أو جبان مثلا، لا يتصدى للأمر بشكل يسير. ومنها لا، ما يكون مستفاد من التعود على الفعل أو التدريب عليه، أو قلنا يعني تربية النفس على ذلك، تربية النفس على ذلك. يكون يعني بدايته أولا يتروى في أن هذا الفعل هل هو حسن أم لا، ثم يستمر عليه إذا كان حسن مثلا، وكان تصور أنه حسن يستمر عليه حتى نتيجة كثرة صدور الفعل منه يصبح هناك خلق وسجية في نفسه تدفعه إلى هذا الفعل من دون تدبر ومن دون روية. ومن هذا الباب طبعا الصوم، هنا الصوم عندنا، الصوم إنما من أهم حكمه كما في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أنه يعطي ملكة التقوى، يقوي ملكة التقوى في الإنسان، ملكة التقوى أو خلق التقوى. لماذا؟ لأن من أهم أسباب اقتراف الذنوب، يعني إما ترك الواجبات أو فعل المحرمات، المهم يجمعهما اقتراف الذنب، طبعا إما هو الجهل، الجهل إنما يأتي أو يعني يرفع بالتعلم. لكن من أهم أسباب ذلك هو ضعف الإرادة عند الإنسان، أو ضعف العزيمة عند الإنسان، العزم أو العزيمة. إذا كان الإنسان له إرادة قوية، نعم تراه لا يقترب، هو يعلم مثلا بأن هذا ذنب وأن هذا قبيح وأن هذا ممقوت عند الله سبحانه وتعالى، فلذلك ماذا؟ يبتعد عنه، لأن عنده إرادة قوية. هناك من يعلم بذلك ولكن لا يبتعد عنه، يقترفه. لماذا؟ لأنه ليس لديه إرادة قوية، ليس لديه إرادة. ولذلك قالوا في علم الكلام أن مبادئ العصمة مثلا أو مبادئ التقوى في أي مرتبة من مراتبها هي أمران: العلم والعزم، العلم والعزم. فمثل عبادة الصوم إنما هي تقوي قضية التقوى. هذا طبعا الحقيقة موجودة عند، قلت عند علماء الأخلاق، وأثبتوها سواء مسكويه أو المحقق النراقي رحمة الله تعالى عليه، أثبتوا هذا الأمر. وطبعا قضية، هناك قضية مهمة، أنه تزكية النفس، يعني يطرح بحث هنا: هل يمكن تزكية النفس، يعني تغيير الأخلاق الموجودة عندها في النفس، يعني بأن أنه مثلا يترك الأخلاق القبيحة اللي هو عملية التخلية، تخلية النفس، يخليها من الأخلاق القبيحة والسجايا القبيحة ثم يحليها بالأخلاق الفاضلة. بعضهم قال كأنه، يعني بعض الأخلاقيين المتقدمين قال أنه هذا غير ممكن، ولكن الحكماء أثبتوا أن هذا ممكن، والتجربة الحياتية أثبتت أن هذا أمر مهم. كذلك أشارت بعض النصوص الشرعية من قبيل قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، بين لها ما فيه الفجور وما فيه التقوى، ثم يقول: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن من زكاها، يعني هذا الفعل لما يكون مطلوب من قبل الشارع، من قبل الله سبحانه وتعالى التزكية، لا بد أن يكون ممكنا، وإلا لو كان غير ممكن فلا معنى بالنتيجة طلبه من الشارع، بل تلغو مطلق صير لغو مطلق العلوم العملية التي يعني الموجودة أو المدونة. هنا نقطة مهمة أو ملاحظة، أن الأخلاق أو الملكات الأخلاقية وحصولها يعني في النفس، حصول الملكات الأخلاقية في النفس تتأثر بعاملين مهمين. الأول مزاج الأول للإنسان، المزاج الأول، هذا بحث طبعا أيضا يذكر في علم الفلسفة، أن الإنسان أول ما يتألف يعني بدنه من مزاج معين من العناصر تختلط في الماء الأول الذي يعني البيضة المخصبة التي تحصل عند المواقعة وتتكون، بذلك يتكون منها المزاج الأول المادي للإنسان. طبيعة هذا المزاج هو يؤثر تأثير كبير على خلق الإنسان أو الأخلاق التي أو لنقول الاستعداد الذي يحمله الإنسان للخلق، الاستعداد. المزاج يكون له تأثير على استعداد المزاج الإنساني في تحصيل الأخلاق طبعا، يعني يكون إنسان أقرب، أكون إنسان هو من مزاجه عصبي، إنسان مزاجه بارد، وكل ما كان المزاج معتدل يقولون هذا هو أقرب إلى الحالة الوسطية أو أقرب إلى التقوى والعدالة، بالنتيجة يؤدي إلى حصول ملكة العدالة. الأمر الثاني العامل التربوي طبعا، سواء كان الأسري أو في المدرسة أو المجتمع، للنتيجة العامل التربوي هذا مهم، يعني قضية أنه إنسان يكون في مجتمع متعود على فعل معين، صدور فعل معين منه سواء كان حسن أو قبيح لا يفرق، فإنه سوف يتأثر بهذا، يعني كثرة صدور هذا الفعل عنه سيربي نفسه ويعلمها مثل هذه الأفعال، أو عفوا يثبت فيها مثل هذه الأخلاق. ولذلك لاحظوا في عبارة للمحقق النراقي رحمة الله تعالى عليه في جامع السعادات، يقول المحقق النراقي: وسبب وجود الخلق يعني في النفس الإنسانية إما المزاج أو العادة بأن يفعل فعلا بالروية أو التكلف ويصير ويصبر عليه على الفعل إلى أن يصير ملك له ويصدر عنه بسهولة وإن كان مخالفا لمقتضى المزاج. بالنتيجة الإنسان إذا كان مثلا مزاجه يقتضي خلقا معينا يمكن للإنسان أن يغير بكثرة صدور الفعل عنه. هنا في ملاحظة مهمة لابد أن نلتفت إليها هنا، وهي أن حصول هذه الهيئات النفسانية بتكرار الفعل، حصول هذه الهيئات النفسية بتكرار الفعل بهذه الطريقة. المزاج، هذا المزاج الإنسان بالنتيجة هو مجبور عليه، يعني ليس لا يتكون المزاج بإرادة الإنسان، لكن أكو عوامل طبعا لابد أن ننبه على هذه النقطة، أكو عوامل يمكن أن يراعيها الأبوان عند المواقعة مثلا، أو عند مستحبات في الزواج أو المواقعة وما شابه ذلك، هذه تؤثر على مزاج الإنسان. من قبل إحنا عندنا هناك أوقات يكره فيها المواقعة، مثل بين الطلوعين مثلا، عند الزوال، الأول ليلة في الشهر ما عدا شهر رمضان المبارك، هذا طبعا لأنها إذا تكون إنسان عند المواقعة في تلك الأوقات، أو طبعا في بعض الأوقات وفي بعض الأماكن أيضا يكره، فإنها تؤثر على مزاج الطفل فيخرج، يعني حينما يولد الطفل وهو متصف أو يعني مزاجه يقتضي نوع خاص من الأخلاق، فهذا أيضا يمكن للأبوين، أحيانا الأبوان قد أو حتى الأجداد يعني بالنتيجة هذا العوامل الوراثية تكون مؤثرة حتى لو كانت بعيدة، قد يؤثرون على مزاج الأبناء والأحفاد وغير ذلك. ولهذا لاحظوا هذا من أسرار التي نحن نشترط مثلا في آباء الأئمة المعصومين، أنه الذين اجتباهم الله تعالى واختارهم لهذه المهمة الكبيرة، أنهم من سلسلة أجداد طاهري المولد، أنه هذا يؤثر في الأبناء. الآن حتى الإنسان يطهر عرقه ربما يحتاج إلى أجيال، أن تمر أجيال فأجيال، مثلا جميعهم يبتعدون عن المحرمات، يبتعدون عن كثير من المكروهات، حتى يصبح المزاج أبنائهم أو الأجيال التي تأتي من بعدها مزاج معتدل، مزاج معتدل، فيتقبل بسهولة الأخلاق والملكات الحسنة والفاضلة. طيب، المهم تكرار الفعل أو اتصاف هذه الملاحظة التي قلنا عنها، أنه اكتساب الأخلاق عن طريق تكرار الفعل، هذا لا يختلف الأمر بالنسبة إليه، سواء الأفعال الحسنة أو القبيحة. إذا إنسان تكرر منه صدور الفعل الحسن تصير عنده ملكة حسنة أو خلق حسن، إذا تكرر منه صدور القبيح فإنه يكتسب خلقا رذيلا. فهنا يجب على الإنسان أن يعرف أولا ما هي الأخلاق الحسنة وما هي هذا مهم في علم الأخلاق، في الجانب الأخلاقي من الإنسان، وجانب عملي كما قلت، أن يعرف ما هي الأخلاق الفاضلة وما هي الأخلاق الرذيلة، أن يعرف الأفعال التي تؤدي إلى هذه الأخلاق فيتجنب الأفعال التي تؤدي إلى خلق رذيل، ويفعل الأخلاق التي تؤدي إلى خلق فاضل. هذه نقطة جدا مهمة، يعني لا يمكن للإنسان أن يتجاهلها، وإلا إذا تجاهلها فيمكن أن يقع في مشكلة وأخطاء قد لا يستطيع تصحيحها في مستقبل في مستقبل حياته. طيب، يأتي السؤال هنا الآن، أنه ما هو دور المعرفة الدينية والعلوم الدينية في هذا الجانب بالنسبة إلى الإنسان، يعني بالنسبة إلى حصول الخلق في الإنسان، وبالنتيجة تأثيرها على علم الأخلاق. طبعا علم الأخلاق من العلوم القديمة، يعني التي التفت إليه الإنسان منذ قديم الزمن، يعني إحنا عندنا كتاب الأخلاق لأرسطو موجود من ضمن المدونات، ربما هو أول كتاب مدون في علم الأخلاق. طبعا هذه العلوم ربما، يعني إحنا لا نقول أن الإنسان بنفسه توجه إليها، لا ندري، الله العالم، ربما أخذها المتقدمون عن الأنبياء مثلا أو الأوصياء السابقين، وهذا محتمل جدا. نعم، على أي حال نحن الآن نسأل هذا السؤال، أنه ما هو دور المعرفة الدينية في عمل تحصيل الأخلاق، أو في يعني بالنتيجة ما هو أثرها في علم الأخلاق، وهو من العلوم العملية المهمة. سوف أحاول أن أذكر نقطتين أو ثلاث في هذا الجانب، وإلا البحث طويل، لكن أهم النقاط في ذلك، أولا عملية تحصيل الأخلاق الفاضلة والتخلص من الرذائل، يعني أو لنقل تحديد الأخلاق الفاضلة وكيفية اكتسابها، أو الأخلاق معرفة الأخلاق الرذيلة وكيفية التخلص والحذر منها. هذا طبعا يقع على عاتق علم الأخلاق الذي يعد من العلوم المهمة كما قلنا، علوم العملية المهمة بالنسبة للإنسان. هنا لابد أن نعرف في واقع النفس الإنسانية، يعني كيف يمكن، يعني ما هو العامل المهم في تحصيل الأخلاق بشكل عام. نحن ذكرنا سابقا أن الإنسان له أو النفس الإنسانية فيها قوتان، قوة العقل النظري وقوة العقل العملي. بحسب اصطلاح الحكماء، العقل النظري هو العقل المسؤول أو القوة المسؤولة عن الإدراك وتحصيل العلوم، أما العقل العملي فهو القوة المسؤولة عن تدبير البدن وصدور الأفعال، هو مسؤول عن تدبير، يعني سواء تدبير الحركات التي تحصل في البدن وتكون غير إرادية لتستمر الحياة، من قبيل دقات القلب، من قبيل نتيجة حركة الأحشاء، ما موجود في أحشاء الإنسان، أو المهم نحن هنا لدينا هو الفعل الإرادي. الفعل الإرادي إنما يبدأ مبدأه من العقل العملي. وقلنا مبدأ الفعل الإرادي هو أن يستنبط رأي جزئي من المعارف العقل النظري، وبالنتيجة من مدركات العقل النظري، خصوصا الجانب أو الحكمة العملية أو الأيديولوجيا، وعلى أساسها يحدد أن هذا الفعل حسن أو ليس بحسن. هنا إذا كان انفعال العقل العملي، أعتقد معلومة ذكرناها سابقا، إذا كان انفعال في يعني في تدبيره للبدن، وخصوصا الفعل الإرادي الصادر عن الإنسان، إذا كان العقل العملي دائم الانفعال هنا عن مدركات القوة النظرية، هذا يكون مبدأ لتحصيل الأخلاق الفاضلة. لأنه يعني إذا كان، طبعا هذا على فرض أن مدركات العقل النظري هي مدركات صحيحة، لا أنه واقع تحت الأوهام والخرافات، إذا كانت مدركاته صحيحة. وأما إذا فعل العقل النظري في تحديد حسن الفعل أو من قبحه بما يقع تحته من قوى وهي الشهوة والغضب، هذا سيكون مبدأ للاتصاف بالأخلاق الرذيلة. إذا كان لا يترك، ينقطع عن العقل النظري ومدركات العقل النظري ويتبع ما يقع تحته من قوى التي هي تسمى بقوى الشهوة، التي أهمها قوى الشهوة والغضب، التي تسمى بالهوى عند الإنسان يعني بحسب التعبير الشرعي. ولذلك ذكرنا قول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: وكم من عقل أسير تحت هوى أمير. الهوى، هوى النفس، يعني الشهوة والغضب بالنتيجة. فهنا يكون طريق تحصيل الأخلاق، تحصيل الأخلاق هو يكون بالرياضات العملية ومراقبة النفس، حتى يجعل من عقله العملي دائم الانفعال عن العقل النظري، مدركات العقل النظري، لا دائم الانفعال عن الشهوة والغضب، وإلا كان هذا قلنا مبدأ لحصول الأخلاق الرذيلة. الأخلاق الرذيلة. تبقى نقطة مهمة هناك، وهو أنه بالنتيجة كيف تكون المدركات العملية للعقل النظري، كيف نضمن أنها تكون مدركات صحيحة؟ هذا نقطة مهمة جدا يعني في الجانب العملي. هنا يتدخل الدين أو المعرفة الدينية، تتدخل في تحديد أو في إعانة أو في إرشاد العقل النظري لتكون مدركاته العملية، يعني الحكمة العملية عنده، الأيديولوجيا حكمة صحيحة مطابقة للواقع. حينما أقول حكمة صحيحة مطابقة للواقع، يعني على ضوء قابليات وخصائص الإنسان، مو أنه يقيس الإنسان بموجود آخر كالحيوانات أو غير ذلك، لا، الإنسان له خصوصية، له خصائص، ولذلك كان هو موردا للتكليف الإلهي، له خصيصة العاقل، له نتيجة مجمل خصائص، ومنها اكتسابه لل قضايا الأخلاقية. فكان المعارف الدينية أو العلوم الدينية لها أثر كبير في تحديد أو مساعدة العقل النظري في أن يعرف ما هي الأخلاق التي ينبغي اكتسابها، وما هي الأخلاق التي ينبغي عليه تركها، وكيف يمكن اكتساب تلك الأخلاق، يعني ما هي الأفعال التي يجب أن أفعلها حتى أكتسب تلك الأخلاق، وما هي الأفعال التي علي تركها حتى أتخلص من الأخلاق الرذيلة. لاحظوا المحقق الطوسي، نصير الدين الطوسي رحمة الله تعالى عليه، لديه عبارة في نقده في كتاب نقد المحصل، لاحظوا، قال: ضرورة وجود الأنبياء، هذا يؤكد على أن المعرفة الدينية لها أهمية في هذا الجانب، ضرورة وجود الأنبياء، هنا حكم بأن لابد من وجود أنبياء لتكميل الأشخاص بالعقائد الحقة كما بينا في الجانب النظري، والأخلاق الفاضلة، الأخلاق الفاضلة والأفعال المحمودة. سيأتي إن شاء الله حينما نتكلم عن جانب الأمور العملية والأفعال المحمودة النافعة لهم في عاجلهم وآجلهم، وتكميل النوع باجتماعهم على الخير والفضيلة وتساعدهم في الأمور الدينية وسياسة الخارجين عن جادة الخير والصلاح. فإذن المورد الأول هو أن المعرفة الدينية تساعد في معرفة الأخلاق الفاضلة والرذيلة، هذا مهم جدا، هذا نقطة أولى في أن الإنسان لابد أن يعرف ما هو الخلق الفاضل وما هو الخلق الرذيل. على ضوء ماذا؟ على ضوء ما للإنسان من بالنتيجة من خصائص، ومن خصائص وجودية ومن صفات. هنا طبعا في تحديد الأخلاق الفاضلة أو الرذيلة أو الأفعال الحسنة أو القبيحة، قد يقوم العقل قد يكون له قدرة على تشخيصها إذا كانت طبعا المصالح التي وراءها كما ذكرنا سابقا واضحة للعقل، وقد تكون لا ليست واضحة، فالعقل المفروض أنه يتوقف. مثلا ذكرت لعله لبعض الأخوة هذا المثال سابقا، أنه مثلا قضية الربا العمل بالربا، هل هذا الفعل حسن أم قبيح؟ هل يؤدي إلى سجية حسنة وخلق حسن أم خلق سيء؟ الربا كان عند العقلاء حسن، كانوا يتعاملون بالربا، يعتبرون الربا من طرق تحصيل الكسب السهل، طرق تحصيل الربح بسهولة. ولذلك القرآن الكريم يقول، يعبر عن ذلك، قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا. ولكن هل أن الربا واقعا واقعه هكذا؟ العقلاء سابقا والآن، الآن أكثر معاملات ربوية في البنوك والتجارات وغير ذلك. ولكن إذا جئنا هنا العقل، إذا سألنا العقل، العقل يقف يقول لا أدري، ما أعرف المصلحة والمفسدة، لأنه قلت هذا في تحديد المصالح والمفاسد الأمر يكون معقد، لأن الإنسان فيه تركيبات متعددة، له جوانب فردية وجوانب اجتماعية. ولهذا قلت أنه حينما سئل الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عن أن الله لماذا حرم الربا، طبعا الربا في الشريعة حرام، تكملة الآية تقول وأحل الله البيع، هم قالوا أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، هذا النتيجة طريقة للاكتساب، هذا طريقة للاكتساب. لكن تكملة الآية ماذا تقول؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب لماذا حرم الربا؟ الشارع لماذا حرم الربا؟ لأن هناك مفسدة في الربا لا يتوجه إليها العقلاء أو العقل، قضية ترجع إلى البعد الاجتماعي في الإنسان، وهي قضية الفضل بين الناس. قال إنما حرم، يعني مضمون الرواية، إنما حرم الله الربا لكي لا ينقطع الفضل بينكم، وذكرت هذا المعنى سابقا، إنه الإنسان إذا أصبح المجتمع مجتمع ربوي هذا يعزز انفصام العرى الاجتماعية بين الناس، لأن كل إنسان سيرى الآخر يستغل ضعفه لا أنه فعل مثل هذا الأمر. طبعا إحنا في مجتمعنا الحالي وفي زماننا الحالي كثير من العناوين تطرح في الوقت الحالي ويراها بعض الناس أنها حسنة، ولكن لا ندري فعلا في الواقع، لابد أن نرجع إلى الشريعة حتى نتعرف أنها فعلا حسنة أم لا. مثلا قضية المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، مثلا التعري والاختلاط بين الرجل والمرأة، تشبه الرجال بالنساء وبالعكس، المثلية الجنسية وما شابه ذلك، تطرح من قبل بعض التيارات الفكرية هذه العناوين بشكل عام على أنها عناوين حسنة ولا يجب أن يكون مجتمع بهذا الشكل. لكن هذا كما ذكرت لابد ربما العقل يقف ولا يستطيع أن يحدد إلا على ضوء الإرشادات الدينية. طبعا قد أحيانا العقل كما قلت قد يغفل عن ذلك. فكانت من الأمور المهمة أو الوظائف المهمة التي بعث لأجلها الأنبياء هي قضية الأخلاق والتزكية والتزكية. ولذلك مثلا نجد في قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تزكية، هذا قضية مهمة جدا بالنسبة للإنسان. أو ورد في الحديث الشريف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يدل على أهمية ذلك، لأنه قد يقع الإنسان في الغلط في تحديد بالنتيجة في تحديد الأخلاق ما هي الحسنة التي ينبغي تحصيلها. أحيانا قلت العقل يستطيع أن يعرف، مثلا العدل والظلم، يعرف العقل بسهولة أن العدل بمعناه وهو أنه إعطاء كل ذي حق حقه، يعرف أن هذا العدل حسن بهذا المعنى، والظلم سلب الحق من صاحبه هذا قبيح. لكن بعض الأمور، بعض السلوكيات، بعض السجايا والأخلاق قد الإنسان لا يغفل عن حسنها أو قبحها بحسب المجتمع، بحسب تأثير التربية التي عاش فيها وغير ذلك. هذه نقطة. النقطة الثانية التي تتدخل فيها المعارف الدينية بالنسبة إلى الأخلاق أنه كيفية الاتصاف أو اكتساب الأخلاق الفاضلة. ما هي الأفعال التي تؤدي بالإنسان إلى اكتساب الأخلاق الفاضلة؟ أذكر هذه الرواية وأترك هذه النقطة لأن الرواية واضحة في التعبير. في الرواية عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: يا هشام احذر هذه الدنيا. لاحظوا، هذا يبين الإمام طريق كيف يكون يمكن للإنسان أن يتوجه إلى كيف يكتسب الأخلاق الفاضلة. قال: يا هشام احذر هذه الدنيا واحذر أهلها، فإن الناس فيها على أربعة أصناف: رجل متردد معانق لهواه، ومتعلم متقرئ كلما ازداد علما ازداد كبرا، يستعلي بقراءته وعلمه على من هو دونه، وعابد جاهل يستصغر من هو دونه في عبادته، يحب أن يعظم ويوقر، وذو بصيرة عالم عارف بطريق الحق يحب القيام به، فهو عاجز أو مغلوب ولا يقدر على القيام بما يعرف، فهو محزون مغموم بذلك، فهو أمثل أهل زمانه وأوجههم عقلا. يقول لك أنت اتبع هذا، لا تتبع هؤلاء، لا تتأثر بهؤلاء. ولذلك لاحظوا، الإنسان إذا استقل أو ترك يعني طريق الدين قد يغفل عن الكثير من الفضائل الأخلاقية ويسير في طريق غير صحيح. لاحظوا، في الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذا الأمر، يقول: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ساروا في طريق خطأ ولا يتصورون أنهم يحسنون عملا. طيب، النقطة الثالثة هو قضية في تحديد أو في كيفية اكتساب الأخلاق الفاضلة أو المساعدة، يعني المعرفة الدينية تساعد في اكتساب الأخلاق الفاضلة، لأن هناك أحكام شرعية ملزمة أو مستحبة تكرارها يؤدي إلى حصول الفضائل الحسنة. لاحظوا، هنا علماء الأخلاق وعلماء السلوك يقولون أن الالتزام بالشريعة الإلهية من أولى خطوات السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا شوف، ورد عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: الشريعة رياضة النفس. الشريعة، احنا قلنا ان اكتساب الاخلاق الفاضله انما يكون برياضه النفس، بتهذيب النفس. فامير المؤمنين عليه السلام يقول الشريعه رياضه النفس، هي من اول خطوات الرياضه. علماء الأخلاق ذكروا أن كما قلت أن أول طرق أو أول خطوة في السلوك هو الالتزام على جادة الشريعة. لاحظوا العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه ذكر من فوائد التكليف الإلهي، قال فيحصل، هذه عبارته، فيحصل لهم من تلقي الأوامر والنواهي الإلهية منافع ثلاث، إحداها رياضة النفس باعتبار الإمساك عن الشهوات ومنعها عن القوة الغضبية المكدرة لصفاء القوة العقلية، المكدرة لصفاء القوة العقلية. هذا نقطة مهمة جدا. أترك البحث في مجال الأخلاق، البحث طويل لكن أنا أشرت إلى أهم النقاط فيه. نأتي إلى الأحكام الشرعية التفصيلية وهو ما هو موجود في الرسائل العملية، قسم العبادات والمعاملات. طبعا هنا لاحظوا أن لابد أن نلتفت إلى أن الأحكام العملية التكاليف سواء كان في مقام العبادات أو المعاملات تحتوي على كم من هائل، يعني لاحظوا تطبيق الأخلاق على الواقع عن الإنسان حتى يكون خلوق، مثلا يريد أن يتصف بخلق العدالة، خلق العدالة حتى يتصف به لابد أن شنو؟ لابد أن يمارس أو يطبق العدالة في جميع أفعاله، لا أنه مجرد أن يعلم أن العدل حسن هذا أصبح عادل، لا، يحتاج أن هذه الأمور الفاضلة أو الأخلاق الفاضلة والسجايا الحسنة حتى يتصف بها لابد أن يطبقها في جميع حياته. فطيب أذكر هنا مثال لذلك. لاحظوا هنا طبعا هذا يتوقف على أن يكون هناك نظام حقوقي، نظام حقوقي لدى الإنسان يعرف ما هي الحقوق التي ينبغي أن يراعيها ومن هم أهل الحق حتى ماذا، حتى يكون عادل يعطي الحق حقه. يعني مثلا على سبيل المثال في قضية الإرث، إذا مات شخص وترك ترك ورثة، طيب أمواله كيف تقسم على الورثة؟ ما هو العدل في ذلك؟ ربما إذا جئت إلى العاقل أو إذا جئت إلى العقلاء أقول لك المساواة كما الآن هو في كثير من الدول التي لا تعمل بالشريعة، المساواة بين الرجل والمرأة وبين الجميع. أما لما تأتي إلى الشريعة تقول لا، أن العدل في تقسيم الإرث أن كل واحد له حق معين، الأب له حق، الأم لها حق معين، لها حصة، يعني الزوجة لها كذا، الأولاد الذكور لهم كذا، الأناث لهم كذا، وحسب اختلاف الحالات. حتى يكون عادل الإنسان في هذه القضية في تقسيم إرث الميت لابد أن يتبع هذا النظام الحقوقي في الإرث الذي ذكرته الشريعة. وهكذا في كل جوانب حياة الإنسان هناك نحتاج إلى نظام حقوقي يجب علينا أن نراعيه، باعتبار أنه هنا لاحظوا الشريعة أو الأحكام الشرعية إنما جاءت لتعالج مجموعة العلاقات والروابط التي يرتبط بها الإنسان والتي ينبغي للإنسان أن يراعيها. أذكر بسرعة ما هذه، يعني أكثر أهم هذه الروابط. لاحظوا يوجد ارتباط وجودي في نفس طبيعة الإنسان بين البدن وبين النفس، فلبدنه عليه حق ولنفسه عليه حق. لابد أن يراعي ويفهم أنه ما هي، ماذا ينبغي عليه أن يفعل لنفسه، ماذا يفعل لبدنه، كيف يراعي حقوق بدنه، ماذا يطعمه، ماذا يؤتيه من شراب، أن يراعي نفسه وعقله، من أين يأخذ العلم، أي علوم ينبغي أن يأخذها، هذه كلها حقوق ينبغي أن يراعيها. النقطة الثانية أو الارتباط الثاني هو الارتباط بين الإنسان والخالق جل وعلا، على اعتبار أن الخالق أولا أوجده ابتداء واستدامه أيضا يفيض عليه الوجود. وهو يدبره، يدبر شؤون حياته شأنا شأنا. فلا بد أن تكون العلاقة بينه وبين الخالق علاقة صحيحة، لأنه بالنتيجة الخالق هو خالقه، وهو الذي يفيض عليه الوجود، وهو الذي يدبر أمره. فلا بد أن يكون هناك ارتباط صحيح. ماذا يفعل الإنسان حتى يرتبط ويراعي حقوق خالقه عليه؟ لابد أن يتعرف على ذلك. النقطة الأخرى أو الارتباط الآخر هو الارتباط ببني نوعه. النتيجة هو لابد أن يرتبط بامرأة كزوجة، يصير عنده أولاد، يصير عنده عائلة، ثم ارتباط بالمجتمع، طبعا ابتداء من أهله، ارتباط بأبويه، بأخوته، بعمومته، إلى أن يصل إلى المجتمع الكبير الذي يعيش فيه. بالنتيجة هو يعيش حالة اجتماعية الإنسان، ليست حالة فردية. فلابد أن يراعي أيضا ما هي حقوقهم عليه، وكيف ينبغي له أن يتصرف تجاههم. هذا نقطة. أيضا النقطة الرابعة أنه بالنتيجة الإنسان أيضا له ارتباط بالطبيعة ومفردات الطبيعة. ماذا كيف ينبغي له أن يتصرف في هذه الطبيعة؟ كيف يتملك الأرض؟ كيف يتملك الماء؟ كيف يتملك الطعام؟ كيف يتملك الشراب؟ وكيف يتصرف تجاه الحيوانات؟ كيف يتصرف تجاه كل هذا؟ هذا يحتاج إلى نظام حقوقي دقيق جدا. تكفلت الأحكام الشرعية العملية أن تبين للإنسان كيف يتصرف وما هو النظام الصحيح تجاه كل هذه الارتباطات. طبعا ذكرت الارتباطات، ربما توجد أيضا ارتباطات أخرى. لابد أن يكون الإنسان على بصيرة بهذه الارتباطات وبهذه الحقوق حتى يكون مسيره في الحياة مسيرا صحيحا. لذلك لاحظوا في الرواية عندنا عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول أن العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا يزيده كثرة أو لا يزيده سرعة السير إلا بعدا. لابد أن يكون إنسان على بصيرة في حركته في الحياة. ولهذا عرف في علم الأصول، في علم الفقه، عرف الحكم الشرعي بأنه التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه. من أهم النقاط التي ينبغي الالتفات إليها هنا هو أن الأحكام الشرعية ليست مجرد اعتبارات لا أساس لها، لا، بل أن جميع الأحكام الشرعية إنما جعلت واعتبرت على ضوء الملاكات الواقعية التي تهم الإنسان. يعني حتى نوضح هذه الفكرة، ما أدري إذا ذكرت هذا المثال أو لا، مثلا الإنسان لو جاء يمشي على طريق وجاءت أمامه استدارة في هذا الطريق، نجد أن هناك يعني خبراء المرور وضعوا قطعة ليتمثل اعتبار معين أن السرعة هنا يجب أن تكون 60 كيلومتر مثلا في الساعة. هذا اعتبار النتيجة وحكم مروري يعني في تنظيم عمل أو سير المركبات على الشوارع. نأتي نسأل السؤال هنا أنه لماذا حددت السرعة ب60؟ ما يصير 70؟ ما يصير 100؟ هل أن هذا الجعل هو اعتباطي أو لا؟ نقول هنا لا، أن هذا الجعل مبني على قانون تكويني. ما هو هذا القانون التكويني؟ هو كما قلنا أن الجسم، ذكرنا هذا أو لا مو في بالي، أن الجسم إذا كان يسير أو على شكل حركة دورانية فإن هناك قوة طاردة تدفعه وقوة جاذبة تجذبه. القوة الطاردة تحاول أن تدفعه إلى الخارج عندما يدور يعني، والقوة الجاذبة تحاول أن تمسكه لا يخرج. القوة المركزية الطاردة تتناسب طرديا مع مربع سرعة الجسم. هذه القوة يقيسوها فيزيائيا بهذا الشكل، أنه قالوا أن القوة تساوي الكتلة، كتلة الجسم، في مربع السرعة على تقسيم نصف قطر هذا الدائرة التي هو يمشي عليها، الدائرة التي يمثل استدارة أو انحدار الشارع جزء منها. فنلاحظ أن هذه القوة الطاردة تتناسب طرديا مع مربع السرعة، سرعة الجسم. فطبعا هنا نأتي نسأل أنه هل يمكن للإنسان هنا أن يتصرف في هذا القانون التكويني؟ طبعا لا. طيب ماذا يفعل هنا حتى يحافظ على أمنه وأمانه، أنه لا تنقلب به السيارة؟ ما عند أمامه إلا أن يتصرف في السرعة، يقلل السرعة إلى المستوى الذي تصل هذه السرعة بحسب قانون الطرد المركزي تكون أمينة، يعني بحيث لا تكون أقوى من قوى الجذب، قوى الطرد لا تكون أقوى من الجذب، لأنه إذا كانت أقوى ستخرج السيارة عن المسار وتنقلب. هذا مثال واضح علمي على كيفية جعل الاعتبار، أنه حددوا بستين كيلومتر على أساس قانون تكويني. الأحكام الشرعية كلها هكذا، أغلبها طبعا، يعني أنه جعلت على أساس مصالح ومفاسد واقعية بالنتيجة يتأثر بها الإنسان، بحسب هذه المصالح والمفاسد محددة بحسب حقيقة الإنسان وأبعاده الوجودية المختلفة. لاحظوا في الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قال في جواب كتاب جاءه وفيه جاءني كتابك تذكر فيه أو تذكر أن بعض أهل القبلة يزعم أن الله تبارك وتعالى لم يحل شيئا ولم يحرمه لعلة أكثر من التعبد لعباده بذلك، إنما الحلال والحرام تعبدي فقط. قد ضل من قال ذلك ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا، لأنه لو كان ذلك لكان جائزا أن يستعبدهم بتحليل ما حرم وتحريم ما أحل، لكان من الممكن أن يصبح الحلال حرام والحرام حلال، حتى يستعبدهم بترك الصلاة والصيام وأعمال البر كلها. يمكن أن الله تعالى يقول لهم الصلاة حرام، الصيام حرام. إنا وجدنا، لاحظوا هذه العبارة، إنا وجدنا كل ما أحل الله تبارك وتعالى ففيه صلاح العباد وبقائهم ولهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها، محتاجين إلى ما أحله الله سبحانه وتعالى. ووجدنا المحرم من الأشياء لا حاجة بالعباد إليه، ووجدناه مفسدا داعيا إلى الفناء والهلاك. إذن الأحكام الشرعية موضوع على أساس أسس تكوينية، على أساس كمالات ونقائص تكوينية. الله سبحانه وتعالى ما أراد العبد أن يقع فيها أو يتجنب تلك الهفوات أو المزاليق. طيب نأتي إلى أن الأحكام الشرعية بشكل عام قلنا التي هي تنظم العلاقات الإنسان مع الجهات التي ذكرناها وتحفظ الحقوق فيها، نظام حقوقي متكامل يحفظ الحقوق فيها، بسرعة بدقيقتين نذكر أهم الموارد التي يعني التي فيها أهمية في العبادات. مثلا عبادات أهم شيء هو تنظيم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. في الرواية لاحظوا قال سألت أبا عبد الله عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله تعالى، قال الإمام عليه السلام ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وفي رواية عندنا معروفة أيضا عن الإمام الرضا عليه السلام ربما وغيره أن الصلاة قربان كل تقي. فتنظيم التقرب العبادات، هذه العبادات الموجودة في المسائل الاستنباء التي يستنبطها الفقهاء في الرسائل العملية تنظم عملية العلاقة بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد العبادات أنها المهمة أنها تؤكد الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى وتركز الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد يقول، يعني يذكر فوائد العبادات ويذكر منها تعويد النفس النظر في الأمور الإلهية والمطالب العالية وأحوال المعاد والتفكر في ملكوت الله تعالى وكيفية صفاته وأسمائه وتحقق فيضان الموجودات عنه تعالى. تركز العبادات هذا الأمر. طبعا هناك نقاط أخرى في باب العبادات لكن هذا أهم ما فيها والوقت لا يسمح بذلك. عندنا أيضا الجانب الاجتماعي، العامل الاجتماعي. معلوم أن الإنسان يعيش حياة اجتماعية اللي هو جانب المعاملات في الأحكام الشرعية أو في الرسائل العملية للفقهاء أعزهم الله، أن الإنسان يعيش حياة اجتماعية. والحياة الاجتماعية بمعنى أنه يعيش في مجتمع، بمعنى أنه وليس معنى المجتمع طبعا هو العيش الجماعي فقط، لا، أن يكون هناك تكافل بين أفراد المجتمع، يعني كل فرد يعطي للمجتمع ما يتقنه ما يحسنه ويأخذ منهم سائر احتياجاته، وهكذا كل فرد حتى يحصل الاكتفاء بين جميع أفراد المجتمع. إذا كان الأفراد المجتمع يعيشون هكذا حالة هذا نسميه مجتمع، من قبيل مجتمع النحل أو النمل، هكذا أكو تساعد أكو تكافل. الإنسان يعيش أيضا هكذا لأنه لا يستطيع أن يعيش حياة فردية لأن متطلباته كثيرة، لا يستطيع مثل سائر الحيوانات أن يأتي ويأكل الحشائش أو الأوراق أو اللحوم غير المطبوخة مثلا كسائر الحيوانات. يحتاج إلى كثير من المهن والصناعات والعلوم حتى تتطور حياته، زراعة وبقالة وخبازة ونجارة وتطبيب وهندسة وإلى ما شاء الله. ولا يستطيع الإنسان وليس لديه قدرة أن يجيد كل هذه العلوم وهذه المهن والصناعات، فيحتاج إلى أن يعيش حياة اجتماعية بهذه الطريقة التي بيناها. طبعا هذه الحياة الاجتماعية على اعتبار أنه كل إنسان يسعى إلى كماله بحسب تصوره، فقد يحصل تصادم في إرادات الناس وفي متطلباتهم، وهذا يؤدي إلى حصول مشاكل وصراعات بين الناس. حتى يتطور المجتمع نحتاج إلى أمن اجتماعي، أن يكون هناك أمن، يعني الإنسان يكون آمن في المجتمع الذي يعيش فيه على نفسه على أمواله على عائلته وغير ذلك. فهنا إذن لابد من وجود قانون يحفظ العدالة ويحقق هذا الأمن الاجتماعي، يراعي حقوق الناس بحسب طبقاتهم في ذلك المجتمع. لاحظوا في الرواية أو في العهد الذي أرسله أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام للأشتر، مالك الأشتر النخعي، لما ولى على مصر قال له ماذا؟ واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض، هكذا حياة الإنسان، ولا غنى ببعضها عن بعض. فلا بد أن يراعي الإنسان هذا، حتى يراعي يعني الحاكم حتى يدير الأمور بشكل صحيح لابد أن يراعي هذا الأمر. طبعا هذا يحتاج إلى قانون، والمهم في هذا القانون أن يراعي أمرين أساسيين. الأول أن تلحظ في هذا القانون ليس فقط الحياة الدنيا، هذه مشكلة من يقول أن الإنسان قادر بنفسه أن يجعل القانون، من احتاج إلى الدين اللي هو العلمانيون بمختلف طبقاتهم وتوجهاتهم، قالوا ما نحتاج إلى الدين، نحن نستطيع أن نفعل ذلك. لكن هذا وهم. لماذا؟ لأن المهم في القانون ليس فقط أن يراعي النظام أو النظم في الحياة، يعني النظم المادي بين أفراد المجتمع، لابد أن يراعي يراعي الحياة الدنيا والآخرة أيضا، على اعتبار أن الإنسان كما ذكرنا سابقا كأنه يعيش في عالمين في آن واحد، عالم يدركه بحواسه وأكثر في عالم به وهو عالم الدنيا، وعالم لا يدركه وهو عالم الآخرة. فلا بد أن يكون في فعله وحركته حتى الاجتماعية أن يراعي كلا العالمين، هذا القانون لا بد أن يراعيه. أن يلحظ أن السلوك والفعل الإنساني، النقطة الثانية هذه، أن يلحظ أن السلوك والفعل الإنساني في هذه الحياة له أثر بالغ في وضع الإنسان في تلك الحياة، يعني أكو تلازم بين الحياة الدنيا والبعد المادي للإنسان، والحياة الأخرى والبعد الروحي والنفسي للإنسان. فلا بد أن يكون هناك، يعني إذن هذا القانون الذي لا بد أن يوضع لا بد أن يشتمل أولا على نظام، لذلك يعني هناك عدة نقاط في هذا، حتى يصير نظام أو نظام نموذجي أو قانون نموذجي لا بد أن يراعي أو يشتمل على عدة أمور. أولا نظام حقوقي تفصيلي، هذا النظام الحقوقي مبني على أساس القيم الإنسانية الواقعية العليا لأهمها تطبيق العدالة العدل، وليس المقصود من العدل هو فقط وفقط المساواة في تطبيق القانون، يعني نطبق القانون على جميع الأفراد، هذا ما لعله يفهمه الغرب من العدالة، لا، هذا جزء من العدالة. المهم في العدالة أن يكون هذا النظام الحقوقي يراعي قابليات الإنسان، يراعي خصائص الإنسان، يراعي ما يمتلكه الإنسان من قدرة على تحريك الحياة، لا أنه أن يساوي بين نعم من الموارد أن يكون القانون جميع الناس يكون على حد سواء في تطبيق القانون، لكن من المهم أن يكون القانون أن يراعي كل إنسان، كل طبقة من المجتمع بحسب قابلياتها وبحسب استعداداتها للتكامل. ثانيا أن يحتوي هذا القانون على ضوابط دقيقة عن كيفية تعامل الإنسان مع البيئة التي يعيش فيها. أنت شوفوا الآن بحسب سلوك الإنسان وحركته الحديثة الصناعية كيف تعامل مع الطبيعة وماذا حصل بالطبيعة، لا يحتاج أن أبين وأتكلم كثيرا في ذلك. نقطة أخرى أن يكون هذا القانون يحتوي على محددات تعالج حالات خاصة التي مثلا في حالة عجز الإنسان اللي نسميها بالأحكام الثانوية أو في حالة الاضطرار أو ما شابه ذلك. ونقطة رابعة هو أن يحتوي القانون على نظام جزائي عادل لردع المخالفين والمتجاوزين على هذا النظام. أيضا لابد، نقطة خامسة، لابد من توفير ما يضمن تنفيذ القانون بنحو متساوي ومتكافئ على جميع أفراد المجتمع وطبقاته. تلاحظ أنه في كثير من يعني الحكومات أو بالنتيجة من يضع القانون يميز في التطبيق، يميز بين من هم قريبون عليه أو ضمن تياره أو بلده عن بقية الناس. وأعتقد القوانين العالمية الآن في زماننا واضح، قضية قانون نقض الفيتو الذي اعتبر لبعض الدول التي وضعت قوانين عالمية وغير ذلك، طبعا إنسان إذا كان ابن البلد كيف يتعامل معه، إذا لم يكن ابن البلد كيف يتعامل معه، فلم تكن هناك عدالة، بينما يحتاج إلى في تطبيق القانون أن يكون هناك عدالة. هنا طبعا المعارف الدينية تتدخل بشكل واضح في وضع هذا القانون وحفظ العدالة الاجتماعية بحيث يتحقق العدل الاجتماعي ويتحقق الأمن الاجتماعي الذي يكون كفيلا بالسير بالإنسان نحو الكمال. أتوقف عند هذه النقطة، وإن شاء الله ربما بعض الأمور تكون واضحة لدى الأخوة الأعزاء من خلال ما طرحناه من هذه الأفكار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن ينفعنا بما تعلمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على